بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نواصل الشرح لأهم نقاط الموضوع أو نقط الموضوع. أظن وصلنا إلى هنا. هل صرح الكليني بصحة مرويات الكافي؟ الذين يقولون أن الشيخ الكليني صرح بصحة مروياته في كتابه الكافي يستندون إلى عبارة جاءت في مقدمة الكتاب، استظهروا أو أفادوا من هذه العبارة في أن الشيخ الكليني يذهب إلى صحة ما رواه في كتابه الكافي، والعبارة تبدأ برجوت، وهم فهموا من كلمة رجوت هنا أنه ما أراد أن يقول أعتقد بصحة ما في كتابي الكافي، لأن هذا خلاف التواضع، فاستعمل كلمة رجوت من باب التواضع. وقلنا أنه في القضايا العلمية لا مجال لهذا. ثم هذه الكلمة كلمة رجوت أو هذه العبارة عبارة رجوت لا نستطيع أن نتفهم معناها إلا من خلال سياقها وارتباطها بالعبائر التي جاءت بعدها. وعندما قرأنا العبائر التي جاءت بعدها رأينا أن هذه الكلمة أو هذه العبارة وهي رجوت تدل على الدعاء، يأمل ويرجو ويدعو الله أن يكون ما ذكره في هذا الكتاب مفيدا وصحيحا. والدعاء لا يعني التصريح، الدعاء بالعكس، يعني أني أنا لا أعتقد بصحة ما في جميع ما في كتابي، وإنما أدعو الله أن يكون هذا الذي ذكر صحيحا. فنسبة التصريح له بأنه قال في مقدمة كتابه بأنه يؤمن بصحة جميع ما في الكتاب لا دليل عليها. توثيق الكليني، الكليني في كتابه يعد راويا لأنه يقول عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا هو راوي. الراوي لابد من أن يوثق حتى تقبل روايته، فمن هنا وثقه، يعني وثقه العلماء، علماء الرجال، من خلال دراستهم لواقع شخصيته. يعني التوثيق لا يأتي طبعا اعتباطا، وإنما من خلال دراسة لواقع الشخصية، إما مباشرة أو عن طريق ما يذكر تاريخيا. فرأينا أن النجاشي وهو من أقدم علماء الرجال يوثق الكليني توثيقا في أعلى مستوى، وكذلك الشيخ الطوسي وبقية علماء الرجال. يعني هناك إجماع من الطائفة على وثاقة الشيخ الكليني. بعد هذا انتقلنا إلى مقارنة بين الكافي وصحيح البخاري. عن الكافي يجمع مجموعة من الأحاديث التي تمثل السنة الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق أهل البيت، وصحيح البخاري أيضا يجمع مجموعة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الصحابة، وأيضا هي تمثل جانبا من السنة الشريفة. فإذا نحن قلنا أنه أيضا ذكرت في مقدمة دراستنا أو في مقدمة الكتاب أن دراسة تاريخ التشريع الإسلامي لفقه أهل البيت يأتي مكملا للدراسات الأخرى التي درست أو بحثت التاريخ التشريع الإسلامي من خلال المذاهب السنية. فمن هنا تأتي المقارنة في الواقع للتكامل، لأجل أن يتكامل الموضوع ونستفيد من النتائج التي ننتهي إليها. النقاط التي دارت حولها وفيها المقارنة: النقطة الأولى تحقيق الفائدة التشريعية. طبعا عندما ننقل نحن أحاديث الأحكام، ماذا نستفيد من أحاديث الأحكام؟ الذي نستفيده بالدرجة الأولى من أحاديث الأحكام، أو هو الغرض الأساسي من ذكر هذه الأحكام الأحاديث، هو الرجوع إليها لاستفادة الأحكام الشرعية منها. فالهدف الأساسي من جمع أحاديث الأحكام أن تكون مرجعا للفقهاء المجتهدين ليستفيدوا منها الأحكام الشرعية. هذه الفائدة هل تحققت من الكتابين أو لا؟ بالنسبة إلى الكافي تحققت، لأن الكافي ألف في عهد الغيبة الصغرى، يعني قبل أن تنتقل مسؤولية الفقه إلى الفقهاء، يعني قبل أن يستقل الفقهاء فيحتاجوا إلى مدونات للأحكام، لأنه قبل كانوا يلتقون الإمام ويأخذون الأحاديث من الإمام، أو يلتقون الرواة الذين رووا عن الإمام مباشرة ويأخذون الأحاديث منهم. يعني هناك اعتماد على طريقة نقل معينة، هذه الطريقة انتهت، الآن لابد من الرجوع إلى النصوص في مدوناتها. فمن هنا الكافي لما دون هيئ للفقهاء الأحكام، وفعلا رجعوا إليها واستفادوا الأحكام منها، بينما البخاري ألف بعد أن وجدت المذاهب السنية وأعطت ما تريد أن تعطيه من الأحكام، فأصبح في الواقع الفائدة منه غير كبيرة في هذا المجال. ثم النقطة الثانية باختصار: مقدار المرويات في كل من الكافي ومن الصحيح. الكافي المرويات فيه من أحكام الأحاديث أو أحاديث الأحكام حوالي 15,000، بينما في البخاري أقل من 4,000. بطبيعة الحال 15,000 حديث كافية لأن تعطينا ما نحتاجه من الأحكام، بينما 4,000 رأيناها غير كافية. ونقول هذا من خلال التجربة يعني التي مر بها فقهاء السنة وفقهاء الشيعة. من هنا رجع فقهاء السنة لقلة الأحاديث أحاديث الأحكام، رجعوا إلى القياس والاستحسان، مصالح المرسلة، سد الذرائع، اجتهاد الرأي قبل هذا وحتى الآن. الغرض من التأليف: الكليني في كتابه يصرح أن غرضه من تأليف هذا الكتاب هو أن يهيئ المرجع للفقهاء في الحديث الشريف، يعني يجمع ما يضع بين أيديهم أحاديث الأحكام ليأخذوا الأحكام منها أو ليستنبطوا الأحكام منها. بينما البخاري لم يكن غرضه من تأليفه الكتاب هذا الغرض، وإنما كان غايته أو هدفه من تأليف الكتاب هو إفراد الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله عن الأحاديث الأخرى غير الصحيحة. ذكرنا أن تدوين الحديث عند السنة مر بمراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الجمع، وهي مرحلة ابن شهاب الزهري ومن بعده، مرحلة كانت مرحلة جمع، يعني كانوا يجمعون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وآثار الصحابة. ثم جاءت مرحلة المسانيد، المسانين كانوا يقومون بالفرز، يعني ما روي عن النبي يجعلونه وحده، ما روي عن أبي بكر وحده، ما روي عن عمر وحده، ما روي عن بقية الصحابة، كل فرد لحاله. بقي ما روي عن النبي في المسانيد الصحيح والضعيف مختلط فيه، فجاء البخاري بإرشاد من إسحاق بن راهويه أستاذ البخاري، وأفرد الأحاديث الصحيحة. فالغاية كانت من البخاري هو إفراد الأحاديث الصحيحة، لا لأن يقدم مرجع يرجع إليه الفقهاء لاستفادة الأحكام منه، لأن الأحكام وضعت كما قلنا، المذاهب وجدت قبل البخاري ووضعت الأحكام قبل البخاري. موقف العلماء من مروياتهما، مرويات الكلين ذكرنا أن جمهور فقهاء الإمامية وهم الأصوليون يذهبون إلى أن ليس كل ما في الكافي هو صحيح، وإنما تخضع أسانيد الكافي لقواعد الحديث وعلم الرجال، فما صح منها يصح وما لا يصح لا يصح. وقل ذهب الإخباريون فقط، وسنشير في آخر الكتاب إلى هذا، إلى صحة مرويات ما في الكتب الأربعة ومنها الكافي. موقف علماء السنة من صحيح أو مرويات صحيح البخاري، ذهبوا باستثناء النسائي الذي طعن في بعض أسانيد الكافي، والدار قطني الذي أيضا طعن في بعض أسانيد الكافي، ذهبوا جميعا إلى صحة ما في الجامع الصحيح للبخاري، حتى أخبار الأحاد التي تفيد الظن قالوا هي، قال بعضهم تفيد القطع واليقين بصدورها لتقبل الأمة أو لاستقبال الأمة لها بالقبول أو لتلقي الأمة لها بالقبول، وقلنا المراد بالأمة العلماء، تلقوا ما في البخاري بالقبول، وهذا يكفي في أن هناك إجماع من الأمة، والأمة معصومة لأنها لا تجتمع على خطأ، فأظن لا ينهي هنا إلى خطأ. وكيف حصل إجماع الأمة؟ بالإلهام، أن الله ألهم الأمة أن تتقبل حديث البخاري أو مرويات البخاري. وناقشنا الموضوع ناقشة علمية، وليس الغاية منه الحط من مقام البخاري، البخاري محدث من أكابر محدثي المسلمين، وفقيه أيضا من عظماء فقهاء المسلمين، وهو موضع احترام عند الجميع. وهذا في الواقع كما قلت لا ينقص من قدر البخاري أن يكون في كتابه روايات غير صحيحة وغير صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا موجود في كتاب الكافي للكليني، ولم ينقص هذا من قدر الكافي ولم الكليني ولم يحط من مقام الكليني، وإنما هي مسألة احتياط للدين. نحن مسؤولون أمام الله أن نحتاط لديننا، والاحتياط يدعونا للتأكد من صحة الروايات سواء رواه البخاري أو غير البخاري، لأن البخاري كغيره من العلماء له اجتهاده، والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ. الآن ننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول، أخذ نص ربع من الحق وعلى مسار واحد، هذا السؤال رسم. يلا نرجع إلى السنسكريتية والهيروغليفية، معلش. الغيبة والحضور هذا رحم هذا الحسين لا لا ما استنجدنا بأبا الحسين خاف القلم منه. الغيب والحضور مصطلحان من مصطلحات الإمامة عند الشيعة الإمامية. وضح المقصود منهما. نكتب الأسئلة بعد هذا نحاول الإجابة عليها بالتعاون معكم، وإن كنتم تروني ولا أراكم وتسمعوني ولا أسمعكم، ولكن هناك الأستاذ المشرف يقوم بما هو أكثر إن شاء الله. لماذا قسم المؤرخون الإمامية الغيب إلى قسمين؟ السؤال الثالث، كيف كانت الغيبة الصورة تمهيدا للكبرى؟ ما هي عوامل غيبة الإمام المهدي؟ خمسة، ما هو مفاد كلمة الإمام الرضا في تعليل موقف الحكام من أهل البيت؟ السؤال السادس، هات نبدل كلمة أعطي الآن، هات فكرة مختصرة عن محاولات العباسيين العثور على المهدي. السؤال السابع، اذكر حادثتين تدلان على إبلاغ الإمام العسكري الشيعة بولادة المهدي. السؤال الثامن، لماذا وضع ابن خلكان أكذوبة السرداب؟ تسعة، هل كان لعمل الناصر العباسي علاقة بأكذوبة السرداب. السؤال العاشر: كيف كان يتم الاتصال بالإمام المهدي في عهد الغيبة الصغرى؟ السؤال الحادي عشر: من هم وكلاء الإمام المهدي؟ السفراء، تسميهم السفراء أو تسمونهم السفراء؟ كيف أعلن الإمام عن غيبته الكبرى؟ السؤال الثالث عشر: ما معنى النيابة عن الإمام، ولماذا قسمت إلى خاصة وعامة؟ اذكر نص الحديث الذي قرر فيه الإمام النيابة العامة للفقهاء للفقهاء. 15: ما هو عنوان أول كتاب جمعت فيه الأحاديث الشيعية؟ متى ألفت مجموعات الحديث السنية؟ السؤال 17: ما هي مراحل تأليف الحديث السني؟ لخص الآراء الفقهية في الموقف من مرويات الكليني والبخاري. قارن بين الصحيح والكافي في مدى الاستفادة منهما تشريعيا. السؤال 20: والكتاب بدأ التصغر ولا بد من النظر قويا ما هو، لأنه هذا السؤال الأخير وما أردنا أن ننتقل إلى هناك لأنه يتطلب مسح هذا اللوحة ويأخذ منا وقت. ما هو الغرض للبخاري والكليني من تأليف الجامع والكافي؟ وأظن الصوت يغني عن الكتابة في فهم السؤال هنا. وهذا من حسنات هذه الجامعة جمعت بين الصوت والصورة، فإذا فاتت الصورة لم يخط الصوت، وإذا فات الصوت لم تخط الصورة. الآن نحن مع الأسئلة واليوم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: الغيبة والحضور مصطلحان من مصطلحات الإمامة. أقول من مصطلحات الإمامة لأنها ترتبط بالإمام، ولا قد تستعمل في الفقه. طبعا الإمام من موضوعات العقيدة، من موضوعات علم الكلام، لكن هذه أيضا تستعمل، يعني هذان المصطلحان يستعملان في الفقه وفي أصول الفقه وفي العلوم الشرعية الأخرى، لكن لارتباطهما بالإمام قلت من مصطلحات الإمامة عند الشيعة الإمامية، وضح المقصود منهما. الحضور هو استطاعة الاتصال بالإمام، يعني الإمام موجود والشيعة يستطيعون الوصول إليه وأخذ الحكم منه، هذا نسميه حضور. الغيبة: الإمام موجود لكنه غائب عن الأنظار، ولا يستطيع الشيعة أن يصلوا إليه لأخذ الحكم منه. أما لا يستطيعون إطلاقا كما هو الآن في الغيبة الكبرى، أو لا يستطيعون إلا عن طريق وكيل معين كما في الغيبة الصغرى. السؤال الثاني: لماذا قسم المؤرخون الإمامية الغيبة إلى قسمين؟ قسموا إلى غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة هو في واقع أنا كنت أريد أن أعلق على كلمة صغرى وكلمة كبرى من ناحية لغوية، وطبعا هذا اللي تخصص اللغة مشكل، هذا إذا واحد يتكلم أمامه أو يقرأ شيء ينشب فيه نشوبا. كلمة صغرى اسم تفضيل للأنثى، أصغر اسم تفضيل للمذكر، صغرى مؤنث، أصغر مذكر صغرى، كبرى كذلك وأكبر كبرى وأكبر. هذا يتطلب أن يكون عندنا صغير وهذا أصغر، ويتطلب أن يكون عندنا كبير وهذا أكبر منه، ونحن لا يوجد عندنا إلا غيبتان مختلفتان. فالمفروض أن نقول الغيبة القصيرة، طبعا صغيرة وكبيرة هم لا تأتي في المسافات الزمنية، ما نقول مسافة من هنا مثلا إلى بلد أخرى صغيرة والمسافة إلى بلد ثانية كبيرة، نقول قصيرة أو طويلة، لكنه جاء هذا التعبير ومشى هذا التعبير، والتعبير إذا تحولت إلى مصطلحات يقولون لا مشاحة في المصطلح، وضعوا هذا ليبرروا الأخطاء التي يقعون فيها. فالمفروض أن نقول الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة، لكنه هذا شيء وجد، وطبعا تغيير ليس من السهولة بمكان وبخاصة من أمثال الفقراء المساكين. لماذا قسموها إلى قسمين: الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟ الغيبة الصغرى لأن الشيعة كانوا يستطيعون أن يلتقوا بالإمام عن طريق الوكيل، بينما في الغيبة الكبرى لا يستطيعون أن يلتقوا به، يعني هذا الفارق الأساسي في التقسيم.
ثم في الغيبة السؤال الثالث، كيف كانت الغيبة الصغرى تمهيدا للكبرى؟ كان التمهيد للكبرى جاءت مرحلة وسط بين التقاء الجمهور بالإمام وعدم التقائهم بالإمام. في المرحلة الأولى كان الجمهور يلتقي بالإمام في كلما أراد أن يتشرف بخدمة الإمام يستطيع أن يلتقي الإمام. في المرحلة الثالثة لا يستطيع أن يلتقي الإمام، هذه جاءت وسط، يلتقي الإمام بالواسطة عن طريق الوكيل، فمن هنا كانت تمهيدا للكبرى. ما هي عوامل غيبة الإمام المهدي؟ عن بالنسبة للإمام المهدي نفسه، أن الظروف الاجتماعية والسياسية والعسكرية لم تكن مهيئة لأن يقوم الإمام بدوره، وهذا التاريخ موجود والتاريخ هو الذي يكشف عن هذا. بالنسبة إلى غير الإمام، يعني ضغطوا على الإمام الحكام، ضغطوا على الإمام واضطروا الإمام أن يغيب عن الأنظار، أن يختفي. حكام عندما يطاردون شخصية من الشخصيات أو إنسانا من الناس، طبيعة حال لأجل التخلص وللحفاظ على حياته يختفي. هو يحمل رسالة معينة معد لأن يقوم بها، إذا لابد أن يحافظ على حياته حتى يأتي الوقت الذي يستطيع أن يقوم بأداء هذه الرسالة. وقلنا العوامل هو اعتقاد المسلمين من خلال القرآن الكريم بأن الدين الإسلامي سيكون هو النظام العالمي للبشرية، وأيضا اعتقادهم بأن الأرض ستكون للناس المؤمنين الصالحين، وأن العدل سيعم جميع الناس وجميع البشر. والذي يحقق هذه الأشياء هو الإمام المهدي. والحكام طبعا كانوا يفهمون هذا بسبب انتشار الروايات، وقلنا أن الروايات كانت منتشرة في عهد الأئمة أبناء الرضا أكثر لوجود حركة تدوين الحديث آنذاك، وكانت تصل هذه المعلومات إلى بلاطات العباسيين، فطبعا لأن الملك عقيم وللمحافظة على هذا الملك الذي يستفاد منه شخصيا، حاولوا تتبع أخبار الإمام المهدي للعثور عليه، ومن ثم القضاء عليه للحفاظ على هذا الملك العقيم. هنا كلمة للإمام الرضا عليه السلام في تعليل موقف الحكام من أهل البيت، يذكر أن الأمويين والعباسيين وقفوا لأمرين، رهن قلنا هي من جملة العوامل لكن ربما تكون هي أهم العوامل في نظر الحكام، هو أن الحق المعروف يعني عند المسلمين أن الحق في الخلافة لأهل البيت، إما للنص أو لتوفر شروط الإمامة في أهل البيت. هذا الشيء الثاني، أن المهدي الذي سيقضي على الجور والظلم هو من أهل البيت، وهم يفهمون أنهم في عالم ظلم وفي عالم الجور، فإذا لابد من القضاء على أهل البيت حتى يقضى على هذا المهدي فلا يصل إلى هذا الكرسي وهذا الحكم العقيم. هاتي، بدل ما نقول أعطي، نلون شوية بالتعبير، هاتي وأعطي معناهما واحد، فكرة مختصرة عن محاولات العباسيين العثور على المهدي. قلنا حاولوا العثور عليه وهو جنين، وهناك كلمة للصدوق تشير إلى هذا، وحاولوا العثور عليه بعد ولادته، وهناك كلمة للشيخ المفيد تشير إلى هذا، ولكن ما لم يستطيعوا العثور عليه لأن الله سبحانه وتعالى كان حافظا له، لأنه يعده إلى اليوم الموعود. اذكر حادثتين تدلان على إبلاغ الإمام العسكري الشيعة بولادة المهدي. الحادثة الأولى كتاب الإمام العسكري إلى أحمد بن إسحاق الأشعري القمي وإعطائه البشارة بولادة الإمام المهدي والطلب منه كثمان ذلك، ثم الوفود التي الوفد الذي جاء للإمام العسكري يسأله عن الإمام بعده وأطلعهم على الإمام المهدي. لماذا وضع ابن خلكان أقدوة السرداب؟ ابن خلكان قلنا أنه برمكي، والبرامكة عرفوا بعدائهم لأهل البيت وأتباع أهل البيت، وانتهوا بدعاء الإمام الرضا عليه السلام عليهم. فابن خلكان يرث الحقد من أجداده والنصب من آبائه، فأراد أن ينتقم بهذا الاختلاق وهذا التشهير، فوضع هذه الأكذوبة أكذوبة السرداب. هل كان لعمل ناصر عباسي علاقة بأكذوبة السرداب؟ الناصر عباسي هيئ الجو لابن خلكان ليختلق هذه الأكذوبة. ما هي الفائدة من وضع باب داخل السرداب وحفر حفرة أمام السرداب؟ إذن كان يهدف الناصر العباسي لشيء في قلبه لا يريد أن يظهره، وأراد أن يتظاهر بأنه يخدم أهل البيت ويخدم الشيعة بهذا الباب الذي وضعه. باب يلصق في الحائط ويحفر حفرة داخل هذا، ماذا يعني؟ يعني أنه يهيئ الجو لمن يريد أن يختلق أو لمن يريد أن يشوه أو إلى آخره. كيف كان يتم الاتصال بالمهدي في عهد الغيبة الصغرى؟ كنا عن طريق الوكلاء. من هم الوكلاء؟ عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري وآخر السفراء وآخر الوكلاء. كيف أعلن الإمام عن غيبته الكبرى؟ بالخطاب الذي وجهه إلى علي بن محمد السمري رابع الوكلاء وآخر الوكلاء، وهذا أطلع عليه الشيعة وقال لهم سينقطع الاتصال بالإمام بوفاته يعني وفاة السمري. ما معنى النيابة عن الإمام ولماذا قسمت إلى خاصة وعامة؟ النيابة عن الإمام قلنا الفقهاء تفسيران فيها. النيابة في مجال الإفتاء والقضاء، هذا هو الرأي المشهور، وهناك الرأي الثاني المجال النيابة في كل ما للإمام من مسؤوليات ترتبط بالأمة، منها الحكم الإسلامي ورئاسة الحكم الإسلامي. اذكر نص الحديث الذي قرر فيه الإمام النيابة العامة للفقهاء، هو الحديث الذي يقول فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى آخر الحديث. ما هو عنوان أول كتاب جمعت فيه الأحاديث الشيعية؟ كلمة عنوان، لاحظوا هنا أنا أستعمل كلمة عنوان لأنه في علم جديد موجود الآن في الجامعات وله أقسام، وهو علم المكتبات، يسموه علم المكتبات والمعلومات، وبعض الجامعات تسميه علم المكتبات فقط اختصارا. يدرس في مادة تسمى الفهرسة للكتب، أو عندما تدخل المكتبات الجامعات ترون هذه البطاقات التي تذكر فيها المعلومات عن الكتب. اسم الكتاب يقولون عنوان الكتاب، نحن نقول اسم الكتاب، لا، هو عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف، ولذا أنا ذكرت هذا حتى يعني تستفيد هذا عندما تريدون أن تفهرسوا أو ما شاكل، لا تقول اسم الكتاب، قل عنوان الكتاب ثم اسم المؤلف. عنوان هذا الكتاب جواب على سؤالنا هو الكافي، يعني كلمة واحدة جواب لسؤال، إذا كان عليه 15 درجة حتاخذ 15 درجة بكلمة واحدة، وهذه يعني مكسب كبير أنه كلمة واحدة تجيب لك 15 درجة. متى ألفت مجموعات الحديث السنية؟ قلنا في عهد الأئمة من أبناء الرضا عليهم السلام. المراحل التي مر بها تأليف الحديث السني، قلنا من الجمع إلى المسانيد إلى الصحاح، والوقت باق فأنا أختصر بسرعة حتى ننتهي من الأسئلة. لخص الآراء الفقهية في الموقف من مرويات الكليني، ما أظن بعد يعني بقي أدنى بالنسبة للشيعة حول الكليني قلنا المشهور والجمهور أو الأصوليون بعامة قالوا لا تختلف مرويات الكليني عن مرويات غيره، لابد من إخضاعها لقواعد علم الحديث. وبعض الإمامية ذهب إلى أن جميع ما في الكليني أو الكافي صحيح. البخاري أن ذهب علماء السنة إلى صحة جميع ما في البخاري مع تفصيلات بسيطة ترجعون إليها. قارن بين الصحيح والكافي في مدى الاستفادة منهما تشريعيا. الكافي استفيد منه من ناحية تشريعية وهو الرجع إليه الفقهاء في عهد الغيبة الكبرى واستفادوا الأحكام من حديثه، بينما البخاري وضع بعد أو صحيح البخاري وضع بعد وجود المذاهب بعد انتهاء من وضع التشريعات. ما هو الغرض البخاري والكليني من تأليف الجامع والكافي؟ البخاري ألف الجامع ليفرد الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله عن الأحاديث الأخرى، أما الكافي فألف الكتاب ليكون مرجعا للفقهاء يرجعون إليه في أخذ الأحكام منه، ونحن أسرعنا في الأجوبة وقللنا لأنه الوقت أشرف على النهاية ولا نستطيع أن نتجاوز لأن هناك تسجيل آخر وراءنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.